7 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد أن التعاون مع الكيان الصهيوني يهدد الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي. المقاتلات العراقية تستهدف أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين. قتلى وجرحى في هجوم لحركة الشباب على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو. بشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صرح مصدر مسؤول بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن الحوار بشأن إعادة العلاقات الإيرانية مع السعودية وصل إلى مستوى متقدم للغاية. المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عمويي أكد أن المفاوضات في منطقة الخليج الفارسي تتم متابعتها بجدية، موضحا أن بناء العلاقات الثنائية بين طهران والرياض مسألة مهمة وتتطلب وقتا وجهدا مضاعفا. وأعرب عمويي عن أمله بإجراء محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبا، مضيفا أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مقدمة لإحياء العلاقات السياسية بين الجانبين. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن المقاومة الفلسطينية وحزب الله يتمتعان بأركان وأسس قوية للغاية، وأن الكيان الصهيوني لم يعد بمأمن من نيران المقاومة. اللواء حسين سلامي أوضح أن الثورة الفلسطينية وصلت إلى نضج واضح عبر مواصلة القتال، مضيفا أن لهيب المقاومة لم يخمد منذ شهر رمضان الماضي، ما تسبب بهلاك أعداد كبيرة من الصهاينة خلال عمليات الفصائل. وشدد سلامي على أن الفلسطينيين باتوا قادرين على استهداف أي نقطة داخل الكيان الغاصب، مبينا أن انضمام حزب الله إلى هذه المعادلة سيجعل مئات آلاف الصواريخ جاهزة للإطلاق لضرب الأراضي المحتلة. قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية يبدو أن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي خلال محادثات فيينا. وقال ميخائيل أوليانوف أن هناك 3 نصوص لإعادة إحياء الاتفاق، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقريب وجهات النظر، إلا أنه لا تزال هناك مسائل معقدة. حول محادثات إلغاء الحظر على إيران وتأخر الرد الأمريكي، نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال الأجواء ضبابية فيما يخص الاتفاق النووي مع تأخر الجواب الأمريكي على نص الرد الإيراني حول المقترحات الأوروبية. المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف تحدث عن انطباعات بأن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي خلال محادثات فيينا. المسؤول الروسي قال إن هناك 3 نصوص لإعادة إحياء الاتفاق، وإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقريب وجهات النظر، إلا أنه لا تزال هناك مسائل معقدة. تأخر الرد الأمريكي وعدم إعلان أي تصريح رسمي فاقما من حالة الضبابية رغم حديث الخارجية الأمريكية عن تسليمها ردها على المقترحات الأوروبية لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. الخارجية الأمريكية كشفت عن تضارب في الرأي مع تل أبيب تقنيا بشأن الاتفاق، وتقارب في مزاعم منع إيران من امتلاك السلاح النووي، أمر يبدو أنه لم يغذي الثقة بين الطرفين، ما دفع تل أبيب لمطالبة الأمريكيين والأوروبيين بالتخلي عن المفاوضات وإعلان رئيس وزرائها يائير لبيد أن تل أبيب ليست ملزمة بأي صفقة معينة. إلى ذلك، انتشار تسريبات قيل إنها نص الاتفاق النووي أثار حفيظة مناهضي إحياء الاتفاق النووي، حيث تشير التسريبات إلى إلغاء الحظر عن عدد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية والإفراج عن 7 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة لدى سيول، وكذلك إلزام واشنطن بدفع غرامة مالية في حال انسحبت مجددا من الاتفاق النووي. هذه التسريبات دفعت أوساطا سياسية أمريكية خاصة الجمهوريين لاتهام إدارة بايدن بتقديم تنازلات كبيرة لإيران، فيما نفى مجلس الأمن القومي الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإيران في إطار العمل على التوصل لإبرام اتفاق نووي. وبين هذا وذاك تنتظر طهران رد واشنطن بعدما ألقت الحجة على الأوروبيين عبر ردها النهائي ودفعت بالكرة إلى الملعب الأمريكي، إلا أن غياب رد رسمي من البيت الأبيض بات يغذي التحليلات لتبقى التكهنات سيدة الموقف.
انطلقت فعاليات بطولة القناص العسكري الدولية في محافظة يزد الإيرانية برعاية القوى البرية لحرس الثورة الإسلامية، وافتتحت البطولة باستعراض لفرق الدول المشاركة من روسيا والصين وأوزبكستان وأذربيجان، حيث ستستمر منافسات البطولة حتى 27 من أغسطس آب الجاري. هذا ويشارك أفضل فريقين من القوى البرية لحرس الثورة الإسلامية في البطولة نيابة عن القوات المسلحة الإيرانية. يعتبر منفذ جذابة الحدودي في جنوب غرب إيران هو من المنافذ الرئيسية لحركة يعتبر منفذ جذابة الحدودي في جنوب غرب إيران هو من المنافذ الرئيسية لحركة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث يبادر محبو آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعبر بنصب صرادق الخدمة وبدأ التحضير لإقامة مواكب الأربعين الحسينية. المزيد من التفاصيل نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
نقطة الانطلاق للوصول لمنفذ جذاب الحدودي هو طريق الحسين الذي يقع في جنوب غربي إيران، وهو من المعابر الرئيسية للزائرين المتجهين صوب قبلة الأحرار كربلاء المقدس. تسهيلاً لعملية توافد الزوار إلى كربلاء المقدسة، اجتمع محافظ خوزستان بالمدراء المعنيين في مقر الأربعين.
اتخذت إجراءات جيدة لحركة ومرور زوارنا الأعزاء من منفذي جذابة وشلمشة، من حيث تجهيز مواقف السيارات والمواكب والمعابر لتقديم الخدمة للزوار. كانت هناك اتصالات جيدة بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين لتسهيل حركة زوار الأربعين.
هيئنا الطرق وتجهيز الطرق، تمركز على المستشفى وأيضا مظلة والبرودات مكيفات، وأيضا هيئنا الكهرباء وتأمين المياه وباقي الخدمات من أجل استقبال الزوار.
ممنونك يا أبو علي. الخدمة الحسينية شرف يحرص محب آل البيت على أدائه، فاستعدت المواكب والبقية قيد الإعداد وسيتم تجهيزهم في بداية شهر سبتمبر.
وفي الجذابة ما يقارب 220 موكب عندنا بحمد لله، والأربعين هذه السنة المواكب وخدمة الحسين جاهزين ومهيئين نفسهم.
الرجال، نساء، أطفال، شيبة، كل محبين أبي عبد الله الحسين انتانيهم في مواكب طريق الحسين سلام الله عليه منفذ الشذابة.
بدأت الاستعدادات لزيارة الأربعين وهو أكبر ماراثون عالمي، وانتشرت مواكب خدمية على طول الطريق لاستقبال الجموع المليونية القاصدين مرقد الإمام الحسين عليه السلام لإحياء زيارة الأربعين.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن القوة الجوية للجيش استهدفت صباح اليوم أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين شمال بغداد. كما تمكنت قوات الحشد الشعبي من صد تعرض لداعش شرقي محافظة صلاح الدين، إلى ذلك استهدفت طائرة مروحية تركية قرية سكيري في محافظة دهوك، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من الأراضي الزراعية. وكانت الطائرة المروحية التركية استهدفت في 20 تموز يوليو الماضي مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى وجرح أكثر من 20 آخرين. ارتفعت حصيلة الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية على فندق بالعاصمة مقديشو إلى 16 شخصا وإصابة آخرون، وأفادت مصادر رسمية صومالية بحدوث إطلاق نار كثيف داخل فندق حياة في مقديشو بين مسلحين اقتحموا الفندق وقوات الأمن الصومالية، مشيرة إلى أن الشرطة أنقذت أكثر من 30 شخصا غالبيتهم من الأطفال ممن كانوا موجودين في الفندق. ويعد هذا الهجوم لحركة الشباب هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في آيار الماضي. أعلنت موسكو مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة وبينهم أمريكيون وتدمير مواقع عسكرية نتيجة لضربات جوية. وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها استهدفت مركزا يضم أكثر من 100 مسلح بينهم 20 مرتزقا أمريكيا في منطقة أندريفكا، فيما تمكنت من تصفية ما لا يقل عن 200 متطرف وإصابة أكثر من 150 آخرين في منطقة فيليكو ميخايلو فكا بضربات جوية دقيقة. وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قذائف من طراز MLRS في منطقة محطة كاخو فاسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون وميلتبرول بمنطقة زابوريجيا. حول آخر تداعيات الحرب في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
حتى صحة الحروب تغيرت في عصر المعلومات، فلم يعد الميدان هو المكان الوحيد للقتال، حيث تحول الاقتصاد لساحة أخرى للمواجهة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والدول الغربية الداعمة لكييف تشن هجوما اقتصاديا على روسيا لمعاقبتها وإرغامها على إنهاء عملياتها العسكرية، مستهدفة مختلف القطاعات والشخصيات بعقوبات غير مسبوقة. هجوم ردت عليه موسكو بسلاح الغاز بحسب مراقبين غربيين، فبعد تقليلها الإمدادات إلى أوروبا مرتين في أقل من شهر، وجهت شركة الطاقة الروسية العملاقة غاز بروم ضربة قوية للقارة العجوز، حيث أعلنت أنه سيتم تعليق إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نوردستريم 1، ولكن لثلاثة أيام فقط، تبدأ من نهاية الشهر الجاري وحتى الثاني من سبتمبر، وذلك لصيانة ضاغط الغاز الوحيد المتبقي لخط الأنابيب. هذا الإغلاق الذي سيأتي بعد شهر من إعادة غاز بروم إمدادات الغاز عبر خط نوردستريم إلى خمس طاقتها فقط، يتوقع أن يرفع أسعار الغاز إلى أكثر من 4,000 دولار للألف متر مكعب، وهو ما يعني أن أوروبا مقبلة على مرحلة ركود اقتصادي لا محالة، ستكون هوامش تحركها فيه شبه معدومة، خاصة وأن عامل الوقت يضغط عليها، ففصل الشتاء قادم.
جددت موسكو توجيه الاتهامات إلى الولايات المتحدة وقالت أنها حرضت أوكرانيا ضدها. واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن واشنطن سعت إلى جعل أوكرانيا منطقة معادية لبلاده، مشددا على أن العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده في أواخر فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية والتي لا تزال مستمرة تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس شرق أوكرانيا مما وصفه بالإبادة الجماعية. كما اعتبر شويغو أن بلاده مصممة على مكافحة النازية والمتطرفين، في إشارة إلى مجموعة قومية أوكرانية. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق النووي الإيراني لا علاقة له بمفاوضات ترسيم الحدود في لبنان، وشدد قاسم على أهمية إذعان كل من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لرغبات لبنان، مطالبا إياهما برفع أيديهما عن حق البلاد في الحدود البحرية والتنقيب واستخراج النفط والغاز. تأتي هذه التصريحات تأكيدا على ما جاء في الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حول عدم ارتباط قضية حقل كاريش وحقوق الشعب اللبناني بمباحثات إيران النووية. أفادت وزارة الدفاع التايوانية أن أجهزتها العسكرية رصدت 17 طائرة وعدة سفن تابعة للقوات الصينية تحوم حول الجزيرة، وأكدت الوزارة أن الطائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان الذي يعتبر حاجزا غير رسمي بين الجانبين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن التعاون مع الكيان الصهيوني يهدد الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي. المقاتلات العراقية تستهدف أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين. قتلى وجرحى في هجوم لحركة الشباب على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. مرحبا بكم أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا إلى لقاء دنيا الشباب، وقفتنا في هذا البرنامج وكذلك يوم الاثنين عند موضوع في غاية الأهمية، وطبعا هو لا يخص الشباب ولكن الشباب أكثر اهتماما به، موضوع تنمية الحوار عند الشباب. نتحدث في هذا اللقاء إن شاء الله عن ضرورة أن نهتم بموضوع الحوار وأساليب تنمية الحوار في حياتنا، وأهم الأسباب التي تقف حجر عثرة في طريق الشباب أمام الحوار مع الآخرين، الحوار الصحيح والمنطقي والمثمر. وفي حال فقدنا أساليب الحوار العقلي والمنطقية، ما الذي سيجري على حياتنا؟ وما هو تأثير ذلك على الحالة النفسية والتربوية والمجتمعية؟ أصدقائنا الشباب، يعتبر الشباب الثروة الحقيقية للأوطان، لهذا فإنه من الضروري أن يعبر الشباب عن رأيهم بكامل الحرية، وكذلك يجب أن ينمي الشباب من جانبهم مهارة الحوار مع الآخرين، وأن يدربوا أنفسهم على ثقافة الحوار فيما بينهم حتى يصبحوا شباب يجيدون مهارة الحوار، ويقومون في هذه المرحلة بالحوار وبالنقاش فيما بينهم للتعرف على القضايا المهمة التي تشغلهم، وكذلك محاولة تطوير مجتمعاتهم. طبعا كل من ينظر ويتأمل في أحوالنا المعاصرة يدرك تمام الإدراك أننا في كثير من الأحيان على أكثر من مستوى، أكثر من شريحة، ولا سيما شريحة الشباب، نجد أن هناك فقدان لأسلوب الحوار في طريقة معالجتنا للكثير من المشاكل والإشكاليات التي تنشأ هنا وهناك. وطبعا ليست المناوشات الجامعية بين الطلاب واستخدام العنف إلا شكل من أشكال السلوك الإنسانية السلبية الذي يظهر عند غياب الحوار والتفاهم، ويعتبر الحوار علامة على الإيجابية في داخل المجتمع. كذلك فإن الحوار يعكس قيمة تربوية رائعة، وذلك على كونه أسلوب يجب أن يتم الاستفادة منه داخل المجتمع. وكان الحوار هو الأسلوب الذي اتبعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الدين. والكثير من المصادق ممكن أن نجدها في حياة الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكذلك حياة الأولياء والآخرين. أهمية الحوار بخصوص هذا الموضوع هو في الواقع شكل من أشكال التواصل الاجتماعي بين البشر. يعني لا بد من الحوار فيما إذا أردنا أن نتواصل مع الآخرين، وهو أيضا أسلوب راقي وسامي لكي يتم تبادل الأفكار والمعلومات بين مختلف الأفراد. يجب أن يكون الإنسان كذلك مستمع جيد لكي يكون محاور جيد. لكي يستمع له الناس يجب هو أن ينصت جيدا ويعبر ذلك عن الاحترام، عن الود والتفاهم والألفة بين الناس.
اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة أمل الأسدي الباحثة التربوية من بغداد. دكتورة، السؤال لحضرتكم هو: ما هو مفهوم الحوار وما هي أهميته وضرورته في حياة شبابنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ترتكز العملية التواصلية مع الآخر على الحوار، فلا بد لكل خطاب أن يتكون من مرسل، والمرسل الشخص صاحب الرسالة المتحدث، ومرسل إليه المخاطب المتلقي والرسالة. فيما لو تحدثنا عن الشباب، نحن عموما نعاني من أزمة في افساح المجال للشباب في الحوار، في أن يعلو أو أن يعبر عن ذواتهم. تحتاج إلى التركيز كثيرا حول هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه إحنا الآن نعيش فجوات عديدة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وتقريبا الأجيال بدأت، الجيل الجديد بدأ يبتعد عن الأجيال السابقة. هناك فجوة كبيرة. الذي يبدد هذه الفجوة ويقلصها ويقلص المسافات هو الحوار. وحتى نعرف الآخر ما معنى الحوار وكيف نسمح له بالحوار ضمن حدود الاحترام واللياقة والذوق وعدم التجاوز، ونعرفه أن حريته تقف عند حرية الآخرين، لابد أن نؤسس، أن نفهمهم أو نضعهم على قاعدة قوية، وهي بما يخص الحوار وهي قاعدة قرآنية. يعني متى ما استندنا إلى النص القرآني وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، سيكون حينها بناؤنا قويا. على هذا الأساس نرى الله سبحانه وتعالى قد حاور الملائكة واستمع إليهم حين استفهموا عن الخلق، عن خلق آدم. حين استفهموا وحاورهم الله سبحانه وتعالى وبين لهم الحجة، وكان الحوار وسيلة من وسائل التربية. يعني الحرية الخطاب في النص القرآني، أراد الله سبحانه وتعالى أن يربي الإنسان على الحوار والاستماع وتشغيل العقل وإعمال العقل. لهذا عندما حاورته الملائكة استجاب لهم وبين لهم لماذا خلق الإنسان ولماذا جعله خليفة، عندما في القصة المعروفة قصة الملائكة والخلق. وحتى حاور إبليس واستمع له إلى أن هنا كلامه، وكذلك حاور هناك حوار يعني مع الأنبياء عليهم السلام، مع موسى عليه السلام، مع عيسى عليه السلام. وفي الحقيقة كل ذلك، يعني حتى هي صورة الحوار مع عيسى عليه السلام التي يقال أنها ستكون باعتبار ما سيكون في اليوم الآخر عندما سأله. يعني هذه آلية الحوار بهذه الطريقة هي تربية للإنسان أنه، والتربية للمجتمع أنه افسح المجال للحوار ولا تستبد برأيك. لا يوجد كلام غير خاضع للمناقشة والأخذ والعطاء والرد، باستثناء النص القرآني باعتباره وثابت من ثوابت الأمة. النص القرآني وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وبيته ثابت من ثوابت الأمة. إذا ما استطعنا أن نبني الشباب هذا البناء ونعلمهم أنهم أبناء الدليل، نحن ما مال نميل باستثناء الثوابت، أن نعلم هناك فرق في الثوابت والمتغيرات، فنحن نتمسك بالثوابت ونحافظ عليها ولا نخضعها لآلية الحوار والجدال والأخذ والرد، وإنما التركيز يكون في الحوار في الأشياء الأخرى، أن لا يوجد مسلمات دائما، وأن الإنسان قد يغير رأيه ما بين اليوم وغد، ولكن ضمن ضوابط وضمن معايير، يعني لا يجوز التجاوز على الضوابط والمعايير أو على المنظومة القيمية الأخلاقية بحجة وبدواعي الحوار أو التجاوز والمساس بثوابت الأمة، ثوابت إنسان. لو نحونا هذا المنحة لحققنا تنمية في المنظومة الشبابية عموما، ولأستطعنا أن ننتشلهم من حالة السطحية والعالم التفاهي الذي يسعى إليه وعالم وسائل التواصل الاجتماعي ليل نهار.
نعم، كانت معنا دكتورة أمل الأسدي الباحثة التربوية من بغداد، وشكرا جزيلا لكم دكتورة على حضوركم الطيب معنا.
شكرا جزيلا لكم، دمتم بألف خير، في أمان الله.
أحسنتم، شكرا جزيلا للدكتورة أمل الأسدي الباحثة التربوية من بغداد. تستمعون إلى دنيا الشباب، تنمية الحوار عند الشباب هو موضوع حديثنا.
تحيات مليئة بالود والاحترام لكل الكادر وللمستمعين ولمقدمي البرنامج. طبعا بخصوص المحور أود أن أشارككم رأيي وأقول بالحقيقة أن أهمية الحوار يعني أنه الطريق الوحيد.
يعتبر الشباب الثروة الحقيقية للأوطان، لهذا فإنه من الضروري أن يعبر الشباب عن رأيهم بكامل الحرية، وكذلك يجب أن ينمي الشباب مهارة الحوار مع الآخرين. ويجب أن
طيب نتساءل عن مسؤولية تنمية الحوار بين الشباب. هل المسؤولية بأجمعها الأسرة تتحمل هذه المسؤولية بأن تنمي مسألة الحوار بين الشباب؟ هل المؤسسات التربوية هي التي تتحمل؟ هل دور العبادة؟ هل المسجد؟ هل المجتمع؟ هل الجامعات؟ ما رأيكم؟ أكيد لا شك أن الأسرة يعني تتحمل جزء كبير من المسؤولية على تشجيع الشباب الأولاد على الحوار، أن تعطي لهم النموذج الطيب والجميل في الحوار بين الأب والأم لحلحلة المشاكل، لكن هل هذا يكفي؟ أما المؤسسات التربوية مثل المدرسة مثل الجامعة أيضا لها دور في تنمية الحوار، كحوار المعلم مع طلابه، كحوار الأستاذ مع تلامذته في الجامعة، حوار الطلاب فيما بينهم، هذا أيضا ينمي حوار الشباب والتواصل مع بعضهم البعض من أجل تحقيق حوار بناء. نعم، المساجد هي الأخرى التي تلعب دور في هذا المجال، ونحن يوم غد سنعيش ذكرى يوم المسجد، وفي هذا الإطار أكيد يعني كل المراكز العبادية دور العبادة يجب أن تكون سباقة في تقديم أسوة وقدوة للشباب من أجل خلق حوار بناء ما بين الرجال الدين علماء الدين المتواجدين في المساجد وبين الشباب، ويتم ذلك بمناقشة الآراء بمناقشة الأفكار وتعديل ما لديهم من آراء خاطئة ومعتقدات ربما تكون منحرفة. المراكز الثقافية أيضا هي الأخرى تتحمل المسؤولية في ما يتعلق بتنمية الحوار لدى الشباب، باعتبارها على دراية تامة بالمسؤولية التي تقع على عاتقها في بلورة أهمية الحوار بالنسبة للشباب، وذلك بعقد ورش عمل تتعلق بقضايا الشباب. كل هذه المسؤوليات المتعددة صحيح، لكن الشاب هو بنفسه، ما هو دوره من أجل أن ينمي مهارة الحوار فيما بينه وبين الآخرين؟ تنمية الحوار عند الشباب إذن محور حديثنا، وإن شاء الله نستمع ونستفيد من ملاحظاتكم وتعليقاتكم وتجاربكم بهذا الخصوص، سواء في داخل الأسرة، في ما يتعلق بالمجتمع، في مثلا الجامعة اللي هو يمكن أن نقول بأن الجامعة تمثل مركزا للحوار بين الأستاذ، ومثال جيد وقوي يعطينا أو تعطينا الجامعة من أجل أن ندرب أنفسنا على الحوار والمناقشة العلمية. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج نتابعها، ومن ثم نعود إليكم ونتابع البرنامج.
وموضة شبابية. مستمعينا الأفاضل، تحية لكم وأهلا بكم. على من تقع مسؤولية تنمية الحوار بين الشباب؟ تبدأ مسألة تنمية الحوار لدى الشباب منذ صغرهم، ولذلك نجد أن كل من الأسرة والمدرسة والجامعة والمراكز الثقافية لها دور في تنمية الحوار لدى الشباب، وذلك كالتالي: الأسرة لابد من أن يشجع الأبوان أبناءهم على الحوار، فلابد من وجود حوار بين الأبناء بعضهم البعض، ويكون ذلك تحت رقابة الآباء من أجل تصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة. وكذلك لابد من وجود حوار يجمع بين الأم وابنتها والأب وابنه، أو العكس، أو جلسة لمناقشة قضية ما، وذلك لتشجيع الأبناء على النقاش. المؤسسات التربوية لابد أن تشجع المدرسة الطلاب على الحوار، وأن يكون هناك حوار بين المعلم والطالب، وكذلك في الجامعة بين الأساتذة والطلاب وبين الطلاب وبعضهم. الغرض من ذلك هو تنمية مهارات الحوار والتواصل بين الشباب وبعضهم. دور العبادة لابد من خلق حوار بين علماء الدين والشباب، وأن تتم مناقشة الأفكار والآراء وتصحيح ما لديهم من معتقدات وآراء خاطئة. ورش العمل والمراكز الثقافية لابد من أن تركز المنتديات على تنمية الحوار بين الشباب، كونها على إدراك تام كمؤسسة مسؤولة بأهمية الحوار وقيمته، ولا بد من أن تعقد ورش عمل حول القضايا التي تخص الشباب. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وعودة إلى الأستوديو.
شكرا جزيلا لزميلنا ندى فاضل على تقديم هذه الفقرة. الأخ علي الموسوي من العراق يشاركنا في الواتساب، يقول: تحية طيبة. تنمية الحوار عند الشباب، يبدأ الحوار أولا مع الشباب عندما يشاركون في البرنامج ليستمع لآرائهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم، ومن هنا يتحقق المطلوب من هذا العنوان، ولا يختصر على وجهة نظر البرنامج أو الضيف. والدليل لم نسمع يوما حوارا ينمي هذه الفكرة. طبعا هذا تحليل ورأي الأخ السيد علي، ورأي محترم. ومرات ومرات نحن في البرنامج فتحنا المجال من أجل أن يعني تكون هناك مناقشة ويكون هناك حوار بين الإخوة والأخوات. في بعض الأحيان نجد أن ممكن أن البعض من المستمعين ربما لديهم تعليق بالنسبة لموضوع البرنامج، لديهم التعليق على مثلا القضايا المطروحة في البرنامج، وهذا شيء جيد، هذا نحن نفتخر به ونعتز به، لأننا حقيقة عندما يعني نستقبل هذه الآراء وهذه الملاحظات نعرف بأن هناك من يسمعنا، هناك من يحلل ما نقدمه، وهذا حقيقة يحملنا مسؤولية أكثر في ما نقوله، فيما نبرمجه، فيما يعني نخطه ونكتبه ونقدمه لمستمعين الأعزاء. فإذا تعليقاتكم و يعني تحليلاتكم وكل ما ترغبون بالحديث عنه في التعليق على البرامج من أجل أن تكون هناك مساحة للحوار الطيب بيننا وبينكم، والهدف يصب في إطار يعني تنمية البرنامج من خلال تنمية الحوار. طيب، هناك آراء نستمع معا إليها في هذا البرنامج وهم يتحدثون عن تنمية الحوار عند الشباب، لنستمع معا.
يعتبر الشباب الثروة الحقيقية للأوطان، لهذا فإنه من الضروري أن يعبر الشباب عن رأيهم بكامل الحرية، وكذلك يجب أن ينمي الشباب مهارة الحوار مع الآخرين، ويجب أن يتم تربية الأطفال على ثقافة الحوار فيما بينهم حتى يخرجوا للمجتمع شباب يجيدون مهارة الحوار، ويقوم الشباب في هذه المرحلة بالحوار والنقاش فيما بينهم للتعرف على أهم القضايا التي تشغلهم، وكذلك محاولة تطوير مجتمعاتهم. إن كل من ينظر ويتأمل في أحوالنا المعاصرة يدرك تمام الإدراك إننا نفتقد أسلوب الحوار في طريقة معالجتنا لكثير من المشاكل والإشكاليات التي تنشأ بيننا، وليست المناوشات الجامعية بين الطلاب واستخدام العنف إلا شكلا من أشكال السلوك الإنساني السلبي الذي يظهر عند غياب الحوار والتفاهم. ويعتبر الحوار علامة على الإيجابية في داخل المجتمع، وكذلك فإن الحوار يعكس قيمة تربوية رائعة، وذلك على كونه أسلوب يجب أن يتم الاستفادة منه داخل المجتمع، وكان الحوار هو الأسلوب الذي اتبعه الرسول صلى الله عليه وآله في بداية الدعوة. ويعتبر الحوار شكل من أشكال التواصل الاجتماعي بين البشر، وهو أسلوب راقي وسامي لكي يتم تبادل الأفكار والمعلومات بين الأفراد، ويجب أن يكون الإنسان كذلك مستمع جيد لكي يكون محاور جيد، ولكي يستمع له الناس يجب أن ينصت جيدا ويعبر ذلك عن الاحترام وعن الود والتفاهم والألفة بين الناس. معكم عبد القادر الخزاعي من العراق النجف الأشرف.
تحيات مليئة بالود والاحترام لكل الكادر وللمستمعين ولمقدمي البرنامج. طبعا بخصوص المحور أود أن أشارككم رأيي وأقول بالحقيقة أن أهمية الحوار يعني أنه الطريق الوحيد والمختصر الذي يسعى إليه الشباب الواعي، فلأن الحوار هو مفتاح للوصول إلى الرأي الصائب، لذلك نجد أن الحوار هو الأسلوب الأفضل للتواصل بين الناس والتفاهم والتعرف على بعضهم، طبعا إضافة إلى أنه وسيلة تربية وإصلاح للنفس الإنسانية، لأن الحوار الفعال هو يعتبر فن من فنون الكلام الهادف مع الغير، فالإنسان من دون حوار لا يمكن أن يتواصل مع الآخرين طبعا، ولا يستطيع إصلاح ما هدمه سوء الفهم عند البعض، فإذا الحوار هو الوسيلة الأنجح والأجمل مع الآخرين في حل المشكلات وتخطي الأزمات. لذلك نجد أن الحوار هو يعني الحكمة، يعني الإصلاح، يعني تخطي كل مشاكل الحياة والقضاء عليها، فالحياة من دون الحوار الهادف لا يمكن أن تسير بشكل صحيح. وشكرا لكم. عذراء حسن من العراق.
نعم، إذن بحسب ما تفضل به أحبتنا الأفاضل الأخ عبد القادر الخزاعي من العراق، أشار إلى يعني أقر بأن هناك فقدان لحالة الحوار أو إتقان مهارة الحوار فيما بين الشباب، لنقل فيما بين بعض الشباب ليمثلون غالبية المجتمع حقيقة. لماذا؟ لأن حقيقة نفتقد يعني تجسيد مهارة الحوار بشكل صحيح، سواء في الأسرة، سواء في المجتمع، سواء في إعلامنا أيضا. نجد هناك يعني عدم تطبيق لمهارة الحوار الطيب، يعني نجد بأن هناك بعض الخبراء يجلسون أمام الشاشة ويناقشون مثلا قضية سياسية، ونجد بأن أحدهم يهجم على الآخر ويخرج عن قاعدة الحوار، يخرج عن النص، يخرج عن الحالة الأدبية التي من المفترض أن يلتزم بها الشخص في الحوار الطيب، في الحوار الذي يريد أن يصل إلى نقطة محددة، إلى كشف الحقيقة، لكن هذه الأمور مفقودة. فلذلك أين يتربى هذا الطفل؟ أين يتربى هذا الشاب؟ يتربى في هذا المجتمع. حتى في الجامعات، أنا لا أستذكر أن هناك مثلا كانت هناك درس كيف مثلا نتقن مهارة الحوار. إذن من أين يريد الشاب أن يتعلم الحوار؟ هذا الحوار الذي أكد عليه القرآن الكريم وأعطى نماذج ملموسة في حوار الله تبارك وتعالى مع الملائكة عندما أراد أن يخلق آدم. نجد في سورة البقرة موجود هذه القصة، أنه كيف يحاور الملائكة، والملائكة تشكل أو تستفسر، هكذا لنعبر أفضل. العموم يعني هناك مساحات حوار كثيرة، ولكن مرة أخرى نأتي ونقول بأننا هجرنا كتاب الله اللي فيه الكثير من الدروس، ومنها درس كيفية إتقان مهارة الحوار. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني التوجه إلى طاولة الحوار، يقول إنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. يعني بهذا المبدأ يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوار مع الآخرين، يقول ممكن نحن وممكن أنتم نكون إما على هدى أو في ضلال مبين. بينما بالعكس نجد في مجتمعاتنا حتى الشخص الذي يأتي ويحمل القضية المبدئية ويريد أن يناقش الفكرة الآخر، يقول أنا على حق وغيري على باطل 100% منذ اللحظة الأولى، ولا يفسح مجال للطرف الآخر من أجل أن يعبر عن رأيه، بل هو يعني ربما يدرس مثلا الظروف التي تربى فيها الطرف الآخر. إذن أين يتعلم الشاب هذه المساحة، هذه كيف يتعلم ويتدرب على إتقان مهارة الحوار، مهارة الحوار والمجتمع يفتقد إلى آلية الحوار؟ طيب، إذن هذه النقطة التي تفضل بها الأخ عبد القادر الخزاعي، وكذلك الشكر موصول للأخت عذراء الموسوي، عذراء حسن، على المشاركة. بحاجة، نحن حقيقة بحاجة إلى الأسلوب الأمثل للحوار، لكن أين نجد هذا الأسلوب الأمثل؟ هل في مجتمعنا؟ هل في أسرنا؟ هل في جامعاتنا؟ كيف؟ من أين؟ أعطونا مثال رحمكم الله يا أصدقائنا الشباب.
مهارات للنجاح. تتميز العلاقات الشبابية بوجود هامش في الحوار فيما بينهم، حيث تتنوع القضايا التي تجمعهم، فمنها القضايا الاجتماعية والسياسية والأدبية. وحتى يكون الحوار إيجابيا في حياة الشباب، لابد من وجود وسائل لتنميته وتطويره حتى يحقق النتائج المرجوة منها، ومنها توفر الوعي الثقافي اللازم لدى جميع الشباب المتحاورين، بما يسمح بالشروع في الحوار، وبدون ذلك يفقد الحوار قيمته وغايته وجوهره. التزام جميع المتحاورين بآداب الحوار كإفساح المجال للمتحاور أن يعبر عن رأيه، وحسن الاستماع وعدم مقاطعة المتكلم وخفض الصوت،
واختيار الألفاظ المهذبة والبعد عن التجريح أو التشهير، ومتى فقد الحوار آداب الحوار يصبح مضيعة للوقت لا طائل من ورائها، بل يكسب المتحاورون قسوة القلوب على بعضهم البعض. تعزيز وتشجيع ثقافة الحوار، وذلك في المحطات الآتية: المنزل، بين الأبوين كقدوة على الحوار، وبين الأبوين والأبناء، وبين الأبناء فيما بينهم، مع تشجيع الوالدين ومراقبتهم. المدرسة، بتعزيز فكرة الحوار وجعلها إحدى وسائل التدريس. الجامعات، بجعله أسلوباً في إدارة المحاضرة وعرض أفكارها. المنتديات الشبابية الثقافية، بالتركيز على إبراز الثقافة الحوارية بين الشباب. المساجد، بعمل المنتديات الفكرية والدعوية واعتماد الحوار أسلوباً في عرض ومناقشة الآراء وعرض الأفكار. ورشات العمل الحوارية الشبابية حول قضية من القضايا الطارئة. الاستفادة من أسلوب القرآن الكريم الحواري، حيث إن هناك محطات حوارية ذكرها القرآن الكريم، كحوار الله مع الملائكة، وحوار المؤمنين مع الكافرين، والحوار الذي أجراه الله مع إبليس، فكلها محطات حوارية تتعزز فيها أهمية الحوار. الاستفادة من أسلوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحواري، حيث اتخذ من الحوار أسلوبا في الدعوة. عرض لقاءات حوارية مسجلة هادفة لاستخلاص العبرة منها والوقوف على إيجابياتها ومناقشة سلبيات أسلوب الحوار فيها. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وعودة إلى استوديو البث.
نعم، أحسنتم، شكرا لندى على هذه المقترحات التي حقيقة يمكن تفعيلها، ولكن بحاجة إلى مسؤول، بحاجة إلى أن نكلف جهة معينة بأن يقوم بتطبيق هذه الآليات، سواء في الأسرة، في مثلا المجتمع، في المساجد، في المراكز التعليمية، خاصة في الجامعات، لأن الشاب دائما في حالة تواصل مع هذه المراكز ويأخذ منها كثيرا. فلذلك إن فقدت يعني تنمية الحوار، وأصلا يعني لم يكن الاهتمام بمسألة الحوار، كل الجهات تريد أن تفرض رأيها على الطرف الآخر دون أن يعني تجسد الحوار الحقيقي، الحوار الذي يدعو إليه القرآن الكريم. وما أكثر الأمثلة الموجودة في يعني في تاريخ الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، في تاريخ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، على ما أتذكر أن هناك في زمن الإمام علي عليه السلام، والإمام على المنبر يخطب في الناس، ويقوم أحد المعارضين ويبدأ بالكلام البذيء وكذا ضد الإمام سلام الله عليه، فأصحاب الإمام يريدون أن يقوموا ويهجموا على هذا الشخص ويؤدبوه بالعنف، لكن الإمام ينهاهم، يقول بأنه استخدم الكلمة، معنى مضمون الحوار والكلمة، يقول بأنه استخدم عليكم كلمة، يعني تحدث معكم، لا نريد أن نقول ماذا بماذا تحدث، بأي كلمة، هل بأدب، هل لكن ليس مواجهة هذا الشخص بالعنف، بل يجب أن يتم هناك رده بالكلمة، هو تكلم، أنتم أيضا تكلموا. لكن الشخص الذي يفتقد لمهارة الحوار لا يعرف أن هدف الحوار ليس فرض الرأي على الطرف الآخر، بل الكشف عن الحقيقة للطرف الآخر، وأيضا الطرف الآخر من خلال الحوار سينكشف. يعني عندما توجه له سؤال وهو يوجه لك سؤال، ويصبح هناك الحديث، التداول بالحديث، ستعرف ما يضمره هذا الشخص من 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 أفكار، من معتقدات، من حتى من بعض الأحيان من نيات، لأن المرء مخبوء تحت لسانه كما يقول الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. الشخص الذي يفتقد لآلية الحوار نجد بأنه يتمسك بآليات أخرى، من أبرزها مسألة العنف، يهجم عليك، يحاول أن يفرض رأيه بطرق أخرى غير الحوار. لذلك مشكلة العصر في بلداننا، وأنتم لستم بعيدين عن أجواء الساحة في مختلف البلاد، ولا نريد أن يعني نذكر مصاديق، تعرفون أن في حالة فقدان الحوار وعدم إتقان مسألة الحوار نجد أن يكون التوجه إلى آليات أخرى ومن أبرزها العنف. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، يلتحق بركبنا فضيلة الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان. أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام، تحية لك ولجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
بارك الله فيك وأشكرك على حضورك معنا في البرنامج. أستاذ وسيم، مشكلة الحوار، لا أدري كيف يمكن حل هذه المشكلة، يعني عندما نبحث عن مصاديق ومجالات لكي نعرف للشباب الأسلوب الصحيح للحوار، نجد بأننا حتى في المجتمع نفتقد إلى المصاديق العملية للحوار الصحيح، يعني نقول هذا هو المصداق الحقيقي لمسألة الحوار. يعني إذا راجعنا أسرنا نجد أن هناك عدم إتقان الحديث عن إتقان مهارة الحوار في المجتمع، كذلك في الإعلام، حدث ولا حرج، الكثير من القنوات تتسابق إلى أن تثير بين مختلف الجهات وبين مختلف الخبراء. نعم أستاذ وسيم، كيف تعلقون؟
لا، هذا بالطبع موضوع مهم جدا، هذا وفيه تفاصيل متعددة، ولكن المقاربة يمكن أن نبدأ مثلا من الهدف من الحوار. عندما نقول أن هناك حوار بين أطراف معينة، إذا هذا الحوار يجب أن له أهداف. ما هي الأهداف التي معلنة لهذا الحوار؟ وبالتالي المتحاورون كل
نعم. أستاذ وسيم تسمعني؟ انقطع مع الأستاذ وسيم العطار الذي أشار إلى مسألة أهداف الحوار، يجب أن نحدد للحوار هدف يعني معين، ولكن في كثير من الأحيان أحبتي الأفضل بحسب التجربة نرى أن عندما يتم هناك حوار بين جهتين، بين طرفين، بين شابين، نجد أن هذا الحوار في كثير من الأحيان يخرج عن إطاره، وبدل أن يحل مشكلة، مثلا مشكلة في الجامعة، مشكلة في العمل، مشكلة مثلا يناقش مشكلة سياسية، نجد بأن الحوار يخرج عن إطاره، يخرج عن طريقه، ويأتون بأحداث وبقضايا أخرى ربما له ارتباط بالقضية الأصلية، ولكن الهدف الواحد يعني يتوزع إلى أهداف فرعية أخرى، وبالتالي يعني نجد أن هناك مشكلة في جمع أطراف الحديث وجمع أطراف نتائج الحوار، فلذلك نجد أنه لا يعني نتيجة للحوار. عاد إلينا الأستاذ وسيم العطار. أستاذ وسيم تسمعني؟ نعم تفضل أستاذ، كنت تتحدث عن يجب أن يكون للحوار هدف محدد. نعم،
فبالتالي الهدف متعلق أيضا بالموضوع، متعلق بالسياق، نحن نتحدث عن أي نوع من أنواع الحوار، هو حوار تلفزيوني، هل هو حوار بين أصدقاء، هل هو حوار بين زوج وزوجة، هل هو حوار بين أستاذ وتلامذته،
لذلك كل هذه السياقات لها طريقة بالتعامل، ولكن هناك أشياء عامة تنطبق على كل هذه الحوارات.
نعم.
لأن هذا الحوار يريد أن يصل إلى فكرة معينة.
صحيح.
أن الكل يجب أن يشارك، الكل له إسهام، فبالتالي لا يوجد أحد أفضل من أحد أو شخص هو الذي سوف يربح والذي سوف ينتصر. عندما تكون هذه هي النظرة الحاكمة إذن الحوار سيتغير وسيكون له فائدة، لأن جزء منه هو فكرة توضيح وجهة النظر الأخرى، توضيح وجهة النظر المتعلقة بموضوع ما. فالحوار يجب النظر له نظرة متنوعة وليس نظرة ثابتة. هذه النظرة سوف تنطبق على كل السياقات أو كل الأهداف.
نعم طبعا أستاذ، أنت أشرت إلى أن هناك مجالات الحوار متعددة، يعني حوار بين الزوجين، حوار بين صديق ويعني صديقه، هناك حوار في الجامعة مثلا بين الأستاذ وبين طالب، هناك حوار بين الخبراء في وسائل الإعلام، هذه المصادق اللي نعرفها ونجدها في المجتمع. لكن الشخص الذي يتقن الحوار هو ملتزم ببعض الصفات وبعض يعني الخصائص التي تساعده من أجل أن يخوض في غمار الحوار ويخرج منه سالما غانما محققا النتيجة المطلوبة بقدر يعني ممكن. ما قراءتك؟
بالطبع الجزء مهارة أساسية من مهارات الحوار هي الإضغاء، وهذا ما للأسف ما نفتقده في كثير من الحوارات.
نعم.
عندما يكون هناك حوار لاحظ أن الشخص الذي يكون يتكلم الآخر بدلا من أن يستمع ويعي ماذا يقول الطرف الآخر، هو يكون يفكر بالكلام الذي سيقوله هو نفسه، لا يصغي بشكل دقيق، لأن هذه الإصغاء هو الذي سوف يغني هذا الحوار، وعدم الإصغاء هو بالعكس سيعود على الحوار بالخسارة وعدم تحقيق الهدف. إذن الإصغاء هو من المهارات الأساسية التي يجب على المتحاور أن يتمتع بها لكي ينجح هذا الحوار، وهو سيحقق أهدافه أيضا، لأن هذا الشخص سيفهم الآخر ماذا يريد، وبالتالي ستكون الإجابة أو ما سيساهم به مناسبة للحوار، ولا يكون الحوار في بعض الأحيان مثل الحوار يسمى حوار الطرشان، يتحدث كل طرف في جهة وكأنهم لا يبغون، هم لا يبغون فعلا لبعض المضاعف. إذن عندما نصل إلى مرحلة صدام في الحوار، فإذن من العوامل الأساسية أن هناك عدم إصغاء من أحد الطرفين أو من كلا الأطراف فيما يتعلق بالحوار. إذن الإصغاء هو من المهارات الأساسية.
أحسنت، مهارة جدا مهمة ولربما يمكننا الحديث عنه في اللقاء القادم من برنامج دنيا الشباب باعتبار الوقت أيضا ضيق. أشكرك الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك أستاذ وسيم.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
طيب لنستمع إلى مداخلة للأخ السيد صبحي عبد الحميد من الأردن، يبعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
الحوار تعتمد على الأسرة والتربية للطالب عند الصغر، لكن عند الكبر هو الذي يتحمل مسؤولية القراءة والكتابة وقراءة الكتب من جميع أنواع منوع الدينية والثقافية والسياسية، واسمع الأخبار والتحاليل. أن مراكز الثقافة والمساجد وكل المحاضرات لا تفيد الطالب أو الشاب إذا هو لم يستفيد أو يريد استفادة من ذلك، كالأستاذ الذي يعطي المحاضرة للطلاب، بعض الطلاب لا يستمع للأستاذ، هل الأستاذ يدخل المحاضرة في رأسه؟ وكل حسب ما يريد. وشكرا لك أستاذ أمير.
أحسنتم، بارك الله فيك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن. هذه النقطة التي كنت أود أن أطرحها في نهاية البرنامج عن يعني من أهم طرق إتقان الحوار مسألة رفع الثقافة ومستوى الوعي لدى الشباب، حيث تعمل الثقافة على زيادة وعي الشباب وتعتبر رفع مستوى الثقافة شيء جدا مهم يعين على مسألة الحوار. إن شاء الله نواصل الحديث وأنتم إن شاء الله أيضا تكتبوا لنا وتعلقوا على هذا الموضوع لكي نناقشه في لقائنا. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.